شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي حي يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل ونار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتاب أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم وفق أبناء وبنات المسلمين، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفقهم تحبه وترضاه. اللهم اجعل الامتحانات على كل فردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اكشف عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم ذاتهم، بارك في أرزاقهم مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين وعيات المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات اللقاء، والذي نستقبل له الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه وتوفيق الإجابة عليها. ومع اللقاء 33 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم جنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت لدينا عبر الخاص، ثم نستقبل الأسئلة والاستفسارات. ومسألة التي نزلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظل تلك الهجمات المتكررة والممنهجة على ثوابت الإسلام وقيمه، على نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم، كثير من دول الغرب وغيرها. بدأنا نقف أمام هذه المسألة ونحاول الإجابة عليها بالتفصيل. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن النبوة والرسالة والأنبياء والرسل، تكلمنا عن أعظم منة وأعظم نعمة أنعم الله بها على البشر، وهي إرسال هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا نقف أمام رسالة مهمة بعنوان أكثر من 60 إلى هي وعملية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ محمد الحمود النجدي. فذكرنا الرسالة التي جاء بها النبي، بينا مواضع الإعجاز فيها، إعجاز العلم الغيبي بياني. بدأنا نتكلم عن الأدب مع النبي عليه الصلاة والتسليم، لعدة وسائل ذكرها المصنف. وهذا هو اللقاء 16 في رحاب الإجابة عن هذه المسألة، ومع وسيلة جديدة عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. يقول المصنف حفظه الله عاشرا: الالتزام أمر الله تعالى لنا التأدب معه صلى الله عليه وسلم ومع سنته المباركة، لقول الله تعالى على مائدة السورة في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها، وهي على مائدة سورة الحجرات، هذه السورة التي سميها العلماء سورة الأدب والأخلاق. سورة الأدب والأخلاق لماذا؟ أنها تضمنت بيان الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع الخلق. سورة تركب 18 آية، لكنها تحمل دستورا ومنهاجا ربانيا إن اتبعته الأمة لنجت وسادت وقادت، أنها سورة الآداب والأخلاق، سورة مكابح للنفس وموانع للنفس عن كل ما هو مشين وضار. فما أحوجنا إلى تدبر هذه السورة وقراءة الآيات بعناية. الآية التي بين أيدينا تتضمن الأدب مع النبي عليه الصلاة والتسليم، تضمن الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينصر النبي ومن أراد أن يدافع عن النبي. فكيف يدافع عن النبي بل لم يتأدب مع النبي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. الله تعالى ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. كثيرا ما أقول لما نستمع إلى النداء على مائدة القرآن بهذه الصيغة ينبغي أن نصغ لهذا النداء ونقول: لبيك سعديك والخير بيديك يا رب. الله تعالى عندما ينادي أهل الإيمان بهذه الصفة معنى أنه ما سوف يأتي بعد هذا النداء هو من صفات أهل الإيمان، فعليكم أن تحرصوا على القيام به وينبغي عليكم أن تتأدبوا به. يا أيها الذين آمنوا، النداء يشير إلى قضية مهمة وهي قضية بيان قيم وأخلاق صفات المؤمنين. إن كنت منهم تقوم بواجب التطبيق لما سيأتي عقب النداء. أيضا في النداء بهذه الصيغة دليل حب لله، حب الله لأهل الإيمان، أنه عندما ينادي يأمر وينهى، يأمر بما هو خير وينهى عن كل ما هو شر. فدام بيأمرك بالخير نهاك عن الشر، يبقى بيحبك. يبقى النداء يا أيها الذين أمنوا دليل حب من الله لأهل الإيمان، في منقبة أخرى لأهل الإيمان، الله تعالى يحبهم، ينادي عليهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. أيضا هذا النداء يبعث نفس المؤمنة حياء خجلا من الله عز وجل، فبيدعوك بأحب صفة، صفة الإيمان، فلابد أن تستجيب ربك وتقوم بالأمر، تنفذ الأمر، تجتنب النهي. أيضا الآية فيها تربية للدعاة إلى الله ولطلاب العلم وللعلماء، وتربية لكل مرب ومربية، أنه ينبغي في مقام التعليم، ينبغي في مقام التربية، وينبغي في مقام بذل النصيحة أن نستخدم أعذب الكلمات، أرق التعابير، وأفضل الألقاب. يا أيها الذين آمنوا، فتنصح عليك أن تدعو المنصوح له بأحب أسمائه، بأحب ألقابه، حتى تفتح قلبه لقبول النصيحة. تثبت رب الولد لازم تدعوه باسم طيب، مين؟ ليه؟ عشان يقبل منك نصح، عشان يقبل منك باب التربية. كما لما تدعوه باسم قبيح أو لقب قبيح، أنت بكده حضرتك بتغلق الباب أمام قبول النصيحة أو التعليم. بتقول للولد مثلا يا حيوان، خلاص كيف يتربى وكيف يتعلم وكيف يقبل منك في البداية، وأنت تسبه أو تذمه أو تدعوه بالحيوان. وهذا ما أشرنا إليه كثيرا في باب التربية، في عليه الصلاة وأزكى التسليم كل عبد الله بن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمة، كل عمرو بن سلمة ويده صحفة، يا غلام سمع الله، كل بيمينك وكل مما يليك، حب لقب طيب. غلام مرحلة عمرية من 13 سنين، ففيها اهتمام، فيها اهتمام في مقام النصيحة وبذل العلم، فدي كلها تربية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كان في صحابي جليل كان جهوري الصوت، يعني صوته مرتفع جدا، هو كده طبيعته صوته عالي. بعض الناس صوتهم أصلا عالي، هو مش نتيجة مثلا سوء أدب، لا، فصوته قوي. فكان في صحابي صوته جهوري يعني قوي، لما نزلت الآية دي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أنا الذي يرفع الصوت. الآية دي نزلت فيا هلكت وأنا من أهل النار، خلاص على كده. يعمل الصحابي ده؟ خلاص فضل في البيت ما بيخرجش، فافتقده النبي، سأل عنه، ومن الأنصار سأل عنه سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال هو جاري، قال إذن سأل عنه، فقدناه. راح يسأل عنه، مقيد نفسه في البيت، فيقول أنا من يرفع الصوت على رسول الله هلكت وأنا من أهل النار. سعد يطمنه، يقول له لا أبدا وكذا، ما في خلاص. يرجع سعد لسيدنا النبي يخبره، يقول كذا وكذا وكذا، فقال نعود إليه وبشره أنه من أهل الجنة، أنه أهل الجنة. أنت أبدا أي نزلة بتعلم أدب معين، أنت بطبيعتك صوتك. رجع طبعا بشره، رفع الحرج. شاهد شوف مدى إيمانهم ومدى حبهم للنبي ومدى خوفهم من مخالفة النبي. يعني تخيل مثلا آية بتنزل على طول، الصحابي ما قالش مش أنا المقصود، ده قصده مثلا المنافقين أو قصده كذا، لا لا لا، كده بقول لك وأنت بتتعامل مع القرآن، تتعامل مع القرآن أنك أنت المقصود بالآية. القرآن يخاطبك أنت، يكلمك مثلا عن بعض صفات المنافقين، احذر أنك تتصف بها، ما تقولش وأنا مالي، بيتكلم عن الكافرين وانا مالي؟ لا ازاي؟ ما بيقول لك الصفات بتاعتهم القبيحة عشان تحذرها وتبعد عنها. ما تقولش ما مش انا المقصود، لا خلي بالك من ده. لو انت بتتعامل مع القرآن خذ القرآن بمنهج التلقي، ان حضرتك المخاطب به، ربنا بيكلمك انت، لازم تخلي بالك. بعد الآية دي ما نزلت كان الصديق وعمر في مجلس النبي يتكلمان على هيئة من يسر الأخ أخاه، يهمس، خايفين من الأدب ده. درجت أن أحدهم إذا تكلم مع النبي استفهمه النبي، لا مش سامعه، بيقول له قاعد، ماذا تقول يا أبا بكر؟ ماذا تقول يا عمر؟ أدب، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر دخل المسجد النبوي وجد رجلان ترتفع أصواتهما بجوار قبر النبي بعد موت النبي، فدعاهما قال لهما أنتما من أهل المدينة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل قرأتما سورة الحجرات؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال لو كنتما من أهل المدينة وقرأتم الحجرات لأوجعتكم ضربا. إن الأدب مع رسول الله يكون في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآن شوف مثلا كده عند مقام النبي الأصوات مرتفعة إزاي في دعوة الحب، خلاص، والتسبيح والتهليل بصوت مرتفع، هنا في أدب، هنا تسلم على النبي بأدب، هنا تقف في صورة المؤدب أمام رسول الله تتسلم على النبي. الآن كل يعيط بصوت عالي يا حبيبي يا رسول الله، فين الأدب يا ابني؟ ده مش حب، ده سوء أدب، ده ما تعلمتش الأدب مع مقام النبوة. واللي عايز يتمسح في الجدران، واللي عايز يتبرك بالجدار، إيه علاقة الجدار؟ ده ملوش علاقة ولا في بركة ولا غير بركة. ويمسح العتبات، نفس شغل التصوف الباطل. فهنا في مقام أدب، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كانت الأعراب اعتادوا لما يروحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينادون عليه يا محمد اخرج إلينا. يا محمد، الله ما نادى نبيه باسمه المجرد هكذا أبدا. الله دعا جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم المجردة إلا النبي محمد. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا نوح هكذا نادي عليه. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نداءه يا إبراهيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلا النبي محمد لم ينادي عليه الرب قط باسمه المجرد إلا بصيغة النبوة والرسالة، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، على طول صيغة النبوة. ولما يخبر عنه، طبعا الإخبار يختلف عن النداء، النداء بيندهله، فلم ينادي عليه قط إلا بالنبوة والرسالة. إنما لما يخبر عنه أيضا عند الإخبار يتبع الاسم بالرسالة أو النبوة، محمد رسول الله والذين معه. وهكذا تكريم عجيب جدا. فكانت الأعراب بقى تيجي يقف على يا محمد أخرج إلينا، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ما تقولش يا محمد، قل يا رسول الله، حاجة اسمها أخرج إلينا، اصبر حتى يخرج هو إليك، علم الأدب مع مقام النبوة. يخرج إلينا أدب، اصبر حتى يخرج. المشكلة الخطيرة في إيه؟ لمن يخالف هذا الأدب، شوف الوعيد الشديد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في أخطر حاجة يا إخوة، الإنسان عمله يحبط يبطل ولا يدري، ويأتي يوم القيامة خالي الوفاض، لا حسنة له. مشكلة مشكلة. وطبعا ده كمان في قضية أخرى، ان عدم رفع الصوت على السنه. نقول لك قال النبي، ما تقولش يا اصل وفصل، نقول لك قال النبي، خلصت القضيه خلاص، سمعنا واطعنا. كان طبعا ابتليت الامه كردمة من الناس ينتسبون للاسلام، زعموا بحاربوا السنه، بيطعنوا في السنه، حجه التنوير زعموا، وهم ظلاميون مفسدون في ارض الله، وبحجه النصيحه وغربله التراث، تراث من يا مجرمون، وانتم تهدمون الثوابت، وانتم تطعنون في السنه، وتريدون انكار السنه كليه. وهذا ما اخبرنا به نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم، وبين لنا حالكم. قال يوشك رجل تبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دعوة بقى، يعني رجل حريص على الإسلام يقول لك علينا بالقرآن بس، أي حاجة تخالف القرآن ما لناش دعوة بيها يا مجرم. وهل السنة تخالف القرآن يا مجرم؟ السنة ما هي إلا بيان للقرآن وشرح للقرآن، تفصيل لمجمل القرآن. السنة ما هي إلا تقييد للمطلق، تخصيص للعام. سنة ما هي إلا حق التشريع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنة لا تتناقض البتة مع القرآن. كيف تتناقض السنة مع القرآن والله قد جعل النبي حق التشريع؟ كيف تتناقض السنة مع القرآن والقرآن أنزل على صاحب السنة يبينه للناس ويبلغه للناس؟ فدعوة عليكم بالقرآن دعوة باطلة، دعوة باطلة، قولة حق يراد بها الباطل. السنة هي الشارحة والمبينة والمفصلة للقرآن. يقول لك يا عم الشيخ ما في بعض الأحاديث تتناقض مع القرآن، يقول لك يستحيل أن تتناقض السنة مع القرآن إلا في حالتين، لما تكون السنة أوريدي غير صحيحة يبقى دي مش سنة، لا تنسب للنبي، فلابد أول حاجة تبحث عن النص اللي جالك ده سنده إيه، جاي منين، هل هو قاله النبي أم لا. فلا يمكن أن يقول النبي قولا يخالف القرآن أبدا، أو يفعل النبي فعلا يخالف القرآن أبدا. يبقى أول حاجة نشوف النص الوارد ده، في نصوص كثيرة منتشرة وهي باطلة، موضوعة مكذوبة على النبي ولا تنسب للنبي مطلقا. يبقى أول حاجة نشوف النص ده، طيب النص صحيح، اتهم عقلك بقى، يبقى أنت اللي مش فاهم، وحضرتك اللي مش فاهم. كما ذكرت لكم كثيرا في لقاءات ماضية، بعض النصوص اللي ظاهرها تعارض، ودي محتاجة للعلم، ترجع للعلماء إذا كنت لست من أهل التخصص. منها مثلا لما ذكرت لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. لما أنت تسمع الحديث ده كده جيدا وبعدين تقرأ القرآن تجد عجبا، تجد أن الله تعالى في مواضع كثيرة من آيات القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقليل البضاعة وقليل العلم. يقول لك فيه هنا تعارض بين الحديث بين الآيات، عرض واضح اهو. النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، صح؟ والقرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي آية بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بأعمالكم. فكيف يا عم الشيخ الآية واضحة والحديث على النقيض تماما؟ نقول لك ده اسمه التعارض الظاهري، الظاهر فقط، لكن ما فيش تعارض الباتة. فالقضية قضية علم وفهم. طب فهمنا يا عم الشيخ عشان ما نخطئش في مثل هذه المواضع. أقول لك في لغة العرب في قاعدة لغوية اسمها حروف الجر. أنا كثيرا ما أقول أنه لا يستطيع أحد البتة أن يفهم القرآن أو يفهم السنة إلا إن كان من أهل اللغة. لو ما عندوش لغة عربية يستحيل يفهم القرآن والسنة، يستحيل، فلازم يسأل عشان يتعلم. يبقى الباب الأول عشان أفهم القرآن والسنة لازم أكون صاحب لغة. لماذا؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلازم تكون من أهل اللغة عشان تفهم. طب ما فهمتش، أسأل بقى، أسأل اللي بيفهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندنا قاعدة لغوية في علم النحو اسمها حروف الجر. حروف الجر من وفي وعن وعلى والباء والكاف واللام، أكيد كلكم درستم هذه القواعد في الدراسات في المراحل الابتدائية والأولية. وحروف الجر دي لها معاني. فمن حروف الجر اللي هي موضوع الآية اللي بين إيدينا وموضوع الحديث، حرف اسمه الباء، حرف الجر اللي اسمه إيه؟ الباء. الباء ده في لغة العرب يأتي بعدة معاني. معنى الأول الإلصاق، والمعنى الثاني التبعيض، والمعنى الثالث المعاوضة، والمعنى الرابع السببية. كده بنقول دايما حروف الجر لها أثر على الأمور العقدية والفقهية في القرآن والسنة. في رسائل دكتوراه بتصنف بأحرف الجر، أثر الحروف على الأحكام في الكتاب والسنة، يعني أثر كبير جدا. وحرف الباء اللي بين إيدينا ده اللي هو النبي قال فيه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، هي دي الباء اهي، بعمله. والقرآن قال ادخلوا الجنة بما، بي 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 الباء اهي، بما كنتم تعملون. ده اسمه حرف جر، حرف الباء ده. فالباء له كم معنى في لغة العرب؟ إما يجي بمعنى الساق، إما يجي بمعنى التبعيض، إما يجي بمعنى المعاوضة، إما يأتي بمعنى السببية. وطبعا عشان نفهم الكلام ده لازم نضرب أمثلة. فبالمثال يتضح المقال. في سورة المائدة في آية الوضوء الآية 6 الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا في رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في رؤوسكم وامسحوا به رؤوسكم. العلماء وقفوا مع الباء دي، كي تجد اختلاف عند الفقهاء في المسألة دي. فبعضهم قال الباء في لغة العرب هنا في الموضع ده تأتي بمعنى الإلصاق، أي امسحوا بجميع رؤوسكم، إن الإلصاق معنى الكل، معنى إيه؟ الكل. فقالوا لا يجزئك في الوضوء إلا أن تمسح جميع رأسك، إن الباء هنا للإلصاق، يبقى ما ينفعش تعمل كده بس جزء من الرأس، لازم تمسح إيه؟ الرأس كاملا. تقوى في الفقه ليه؟ لأن الباء عندهم باء الإلصاق. الفريق الثاني قال لا، الباء هنا باء التبعيض، والمقصود وامسحوا ببعض رؤوسكم. وامسحوا ايش؟ ببعض رؤوسكم. عشان كده تجد في الفقه يقول لك لو مسحت على مقدمة رأسك أجزائك، وبعدين يقول لك لو مس الماء ثلاث شعرات فقط أجزائك. فده اسمه الخلاف الفقهي اللي مصدره اللغة العربية، في قاعدة لغوية هنا. فبعضهم يرى أنها إلصاق، بعضهم يرى أنها تبعيد، فدول قالوا الإلصاق يبقى لازم تمسح الرأس كله، ودول قالوا تبعيد يعني جزء منها. خلاص كده، لو عملت الجزء يجزئك، لأن ده ورد عن النبي مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة. طيب عايز أنت الكمال، امسح الرأس كله، إن ده كان حال النبي، كان يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الشعر إلى قفاه ثم يعود. فده اسمه بقى الخروج من الخلاف. خروج من الخلاف تعمل إيه؟ تروح مسح من مقدمة الرأس إلى آخره. طيب لمن قد بعضها يجزئه، لأن النبي فعل ده. يبقى الخلاف هنا على قاعدة لغوية، إما للإلصاق وإما للتبعيد. فهمنا يعني إيه إلصاق وإيه تبعيد؟ يعني بنقرأ الآية عشان تعرف دول قالوا كده ليه ودول قالوا كده ليه، وانت تعمل ايه؟ انا عشان اخرج من الخلاف عندي قاعدة أصولية تقول الخروج من الخلاف مستحب. يعني جماعة قالوا لك ايه؟ لو مسحت بعض رأسك وضوءك باطل. خلاص كده؟ وجماعة قالوا لك لو مسحت ربع رأسك وضوءك صحيح. بقيت انا بين امرين الاول، الان ما باطل وصحيح. اخرج من الخلاف ازاي؟ امسح كل رأسي، يبقى على كل حال انا في السليم، صح؟ لو انا مسحت الرأس كله وطلع الصواب مع من قال انه لا يجزئك البعض، يبقى انا تمام ولا لا؟ طيب لو مسحت بعض رأسي فقط وطلع الصواب مع اللي قال لازم كلها، يبقى انا وضوئي ضاع وصلاتي ضاعت. فانا عشان اكون في السليم اعمل ايه؟ اخرج من الخلاف ده، امسح رأسي. هتتعبك والله، ما اللي عمل كده يعمل كده على الرأس كله وخلاص، همسح كل الرأس. فده إلصاق وتبعيد. فهمنا القضية دي، يبقى للباء معاني أخرى، المعاوضة والسببية لموضوع الآية اللي معانا والحديث. يعني إيه المعاوضة؟ المعاوضة يعني الثمن. ثمن، عندما أقول لك مثلا كوب الشاي بيورو، يبقى ثمنه ايه؟ يورو. ادفع اليورو خد كوبايه الشاي، دي معاوضه. خلاص كده، يبقى كوب الشاي بكم؟ بيورو، يبقى ثمنه يورو. تيجي تديني كوبايه شاي فانا عايز اكرمك، اروح مديك 1000 يورو ان انت اكرمتني. هل كوبايه الشاي دي ثمنها 1000 يورو؟ يستحيل ثمنها ايه، بس انت عجبتني من اكرامك ووجودك واخلاقك الحلوه فحبيت اكافئك. يعني بسبب بقى، بسبب اخلاقك وكرمك هندي لك 1000 ايه؟ فدي تختلف عندي. نقربها بمثال اخر ضربته لكم زمان في مساله مهمه في الفهم. قلت لك مثلا ابو يونس اشترى دار محتاجه تجهيزات وتوضيبات وكذا، قال لمحمد الجزائري عايزك تدهن لي الدار صباغة نقاشة، لما احنا في مصر النقاش باللغة الدارجة يعني اللي بيطل الحيطان، بعضكم بيسبوا الدهان او الصباغ على حسب ما بتسموا. المهم الحيطة دي عايزين نخليها حمراء ودي عايزين نخليها بيضة مثلا، فبيجي صاحبنا النقاش ده يدهنها ويصبغها. فده شغل محمد الجزائري اللي قاعد على يميني ده. أبو يونس قال له تعال اعمل لي الدار. محمد راح نظر للدار قال له محتاجين ميون بألف يورو. روح عند اسمها ايه اللي بيجيوا من عندها، اسمها ايه؟ باوهاوس. روح عند الباوهاوس اشتري كذا وكذا وكذا، عايز ناجي معاك اجي معاك، مش عايز ناجي معاك طب خد البيانات اهي، هات كذا وهات كذا وهات كذا، ماشي ترى الحاجات طب يا محمد هتيجي تشتغل امتى؟ قال له بكره الصبح ان شاء الله. ماشي، هتاخد مني كام وريتك؟ قال له والله انا باخد في الساعه 20 يورو، هشتغل عندك حوالي مثلا تقريبا كده قول 10 ساعات، 10 في 20 بكام؟ 200 يورو. قال له اجرتي 200 يورو. فدي اسمها المعاوضه، الساعة بعشرين خد الساعة بعشرين ثمن، زي ما قلت لك الكوباية بكام؟ بيورو، ده ثمنها. فثمن شغله ايه؟ 200 يورو. اتفقنا على كده. جه محمد في الموعد، اشتغل تمام التمام، خلص ال10 ساعات بتوعه. طب ويونس بيديله كام؟ 200 يورو اللي اتفقنا عليه، فده اسمه المعاوضه. اديتني مجهود ثمنه 200 يورو، ادي ال 200 يورو وجزاك الله خير. تمام كده؟ فدي اسمها معاوضه ثمن. نفس المثال ده بقى من وجهه اخرى. محمد شغال، ابو يونس بيتابعه، لا بيتقن العمل وعنده اخلاق ومستقيم على امر الله، يجي وقت الصلاه يسيب الشغل يصلي الفرض، دايما مؤدب في البيت، يحافظ على البيت، بيحافظ على كل شيء موجود. فبدأ محمد يتكلم معه ويدردش معه، وما اتفق على 200 يورو ثمن الشغل. فبيسأله بيقول له يا محمد انت متزوج؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له والله الظروف المادية وما عنديش سكن، كل ما تقدم لزوجة يشترطوا عليا سكن، وانا ما عنديش سكن على قدي وكذا، وربنا ييسر. قال له طب اشتغل. خلص شغله. فمحمد ده راجل ساري ابو يونس، ربنا يوفقه يكون ساري ان شاء الله. فعنده برج كده في مدينة زرب روكن، عمارة 10 أدوار كده زي بتاعة الهاتي في والحاجات اللي مسافرة فوق دي، وعنده شقق كتيرة فاضية. فلما خلص محمد بدل ما يديله 200 يورو راح مديله مفتاح شقة تمليك قيمتها 200,000 يورو. قيمتها ايه؟ 200,000 يورو. هل دي ثمن شغله؟ أبدا، شغله 200 يورو، إنما دي بسبب استقامته والأخلاق اللي هو فيها وأدبه، بسبب إتقانه للعمل، هنكرمه كفكه سبب ده، ونديله شقة ونريحه من العناء ده. وصلت دي؟ عرفنا يعني معاوضة يعني سبب. أهي دي بقى اللي هنطبقها على حديث النبي وعلى الآيات، حديث النبي الباء الموجودة في باء المعاوضة. فإيه المعاوضة؟ لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني إذا اعتقدت إن عملك هيكون ثمنا للجنة يبقى أنت مخطئ، لأن لا يمكن عملك يوافي ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة القصر فيها لبن ذهب ولبن فضة. أي عمل يكافئ قصر مثلا، أو قصر من لؤلؤة بيضاء مجوفة، الطول 60 ميلا والعرض 60 ميلا، أي عمل ده اللي يكافئ الثمن؟ يستحيل. طب وهل مجاورة الرب تقدر تدفع ثمنها؟ طب مجاورة النبي في الجنة تقدر تدفع ثمنها؟ أبدا. النبي يقول لك لا، لو اعتقدت ان عملك يكون معاوضة لثمن الجنة يبقى انت مخطئ، مش ممكن توصل لده. ان كده قال لي ولك لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا حتى انت؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني له بايش؟ بي 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 رحمة، اهي سببية اهي. فدي بقى اللي جت في الايات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بقى السببية. يبقى في الحديث بقى معاوضة، وفي الآية بقى سببية، يعني بسبب إيمانكم بنا واتباعكم لأنبيائنا واستقامتكم على أمرنا هنكافئكم ونديكم جنة عرضها السماوات والأرض. وصلت كده؟ فهمت الآية؟ فهم الحديث؟ في تعارض؟ تعارض عندي أنا عشان ما عنديش فهم للغة، ما عنديش فهم للقرآن والسنة، وده اللي بيقع فيه الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين دول. يقول لك شفت الحديث وشفت الآية، مش أنت جاهل؟ أنت بتعرض جهلك على الناس ليه؟ وتخلينا نضحك عليك ليه؟ ونعرف أن أنت لا عارف ألف باء ولا عارف الكوع من البوع، وعمال تهرتل وتهرف بما لا تعرف. طب اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ما فيش تعارض أبدا، التعارض في الفهم. لما يكون النص صحيحا يبقى التعارض يجي من ايه؟ من ضعف العلم وقلة الفهم، فلازم تسأل أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول لك اوعى تتطاول على السنة بقى، اوعى تنكر السنة فتقع في الردة، لأن الآية التي يقول فيها ربنا محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد فصل الفتنة بالشرك، كفر يعني، والعياذ بالله الكفر الأكبر. قال: يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك. بعض اللي بينكر السنة بقى يقول لك القرآنيون كذبتم يا كذبة، القرآن منكم براء، لأن القرآن يقول لكم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا كذبة يا اللي بتدعوا أن أنتم من أهل القرآن والقرآن منكم براء، كيف تصلون بغير السنة؟ كيف تزكون بغير السنة؟ وكيف تحجون بغير السنة؟ إن الله يصلي مش ممكن عن طريق القرآن فقط يعرف يصلي. القرآن أهلها مجملة: وأقيموا الصلاة. خلاص، قال لكش في 5 صلوات: الفجر جهرية وركعتين، والظهر 4 ركعات وسرية، والعصر 4 سرية، والمغرب 3، الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، والعشاء 4، الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية. ما قالش الكلام ده، ما قالكش وانت راكع تقول ايه وانت ساجد تقول ايه، ما قالكش ايه القيام وايه الركوع والرفع والسجود والكلام، ابدا. القرآن جاء بها مجملة: يا ايها واقيموا الصلاة. خلاص، صلي بقى يا قرآن اللي بتنكر السنة كلها، يستحيل يصلي. 2، طب زكي. قال: وآتوا الزكاة. وأني هتزكي ازاي؟ السنة اللي بنت النصاب والحول الهجري، وكيف نخرج الزكاة ونخرجها ازاي، وأنواع الزكوات، دي كلها التفصيلات في السنة. طب يا قرآن اللي بتنكر السنة هتحج ازاي؟ النبي قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم. القرآن في الحج ذكر بعض الأحكام لكن لم يفصل، جاءت السنة تفصل وتبين. هتجد فين مثلا المبيت في منى في القرآن؟ هتجد فين رمي الجمار في منى في القرآن؟ مش هتجدها. خلاص، هتجد بعض الأحكام فقط لكن التفصيلات موجودة في السنة. فإذا الآية بتقول لنا: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول لك احذر أن تسيء الأدب مع سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنكر السنة. واللي ما كانش عاجبه حديث الذبابة لما النبي قاله، ولما الغرب اكتشف رجع عن قوله. لما يجي عند النبي مش عايزينه، لكن لما يجي من عند الخواجة خلاص سمعنا وأطعنا. مرض النبي لما اتكلم عن الذبابة: إذا سقطت في إناء أحدكم فليغمسها، فإن بأحد جناحيها الداء وبالآخر الشفاء ثم ليشرب، يعني إن شاء. إزاي وده يتنافى مع العقل؟ ده صاحب العقل بقى. ومرت الأيام لمن أنكر الحديث، وجي الغرب اكتشف علميا إن الذبابة لها جناح فيه الداء والجناح الآخر فيه الدواء له والشفاء، وإنها لما بتهبط في الإناء بتهبط بالجناح الأيسر اللي فيه الداء والتاني اللي فيه الشفاء، فإذا كنت عايز تبطل أثر الداء فتغمسها. يقول لك إزاي ده يتنافى مع العقل؟ عشان جه من عند النبي، إنما لما يجي من عندي يبقى حلو. عقدة الخواجة كما يقولون. ولما يدخلوا هم عند الخواجات في الغرب يجدوا عجبا. يعني أخبرني أحدهم إن في بعض المشافي في الغرب، قيل في برلين أو كذا، فمكتوب كده على قسم البطنة حديث للنبي اللي النبي قال فيه: فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ومكتوب الإمضاء محمد ابن عبد الله. قماش في أوروبي بيتعاملوا بإيه؟ سنة. وده أذكر إن أحد الأطباء ذكر لي هذه القصة وقال لي كان في طبيب مصري هنا وكان بينكر السنة، يجي تكلمه هو بقى راجل تنويري، الراجل مش ايه السنة والكلام ده، عجباه السنة يعني. فبيقول فاصطحبه اخ على استقامة من الاطباء ايضا الى هذه المشفى، وقال له اقرأ هذا باللغة الالمانية طبعا. فقال بحسب ابن ادم نقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محالة فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال اقرأ الامضى، مين اللي كاتب ده؟ كلام مين؟ قال محمد ابن عبد الله. قال له هذا نبينا اللي انت بتنكر سنته. الغرب اخذوا بتعاليم النبي واتباع النبي ينكروا سنة النبي، يعني شوف الخزي، طيبة كبيرة جدا. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، النتيجة اللي تترتب على ده ان تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول المصنف هذه الآية متضمنة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب هو علامة سعادة العباد في الدنيا والآخرة، لئلا يرفع أصواتهم فوق صوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل يخفض عندهم صوتهم ويخاطبونه بكل أدب ولين وتعظيم وتكريم. وهكذا الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم المروي عنه يجب التأدب معه. ثم مدح الله تعالى من غض صوته عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، فقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر، يبقى اللي يتأدب مع السنة له مغفرة وأجر عظيم. وهكذا قول الله تعالى في سورة النور الآية 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد عند ندائكم أو يا محمد ابن عبد الله، بل شرفوه بأن تقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله. الأدب يا إخو، بيأدب مين؟ بيأدب الصديق وعمر وعثمان وعلي، السنة المؤدبة. يبقى إحنا حالنا يكون إزاي؟ فإن وردك أمر عن السنة وإنت مش فاهمه ومش عارف الحكمة منه، ارضى وسلم واعلم ان لو حكمه غابت عنك انت. وده اللي بيعلمه لنا الصحابه رضي الله عنهم، لما عمر وقف عند الحجر الاسود في الكعبه فبيكلم الحجر ان يعلمنا احنا الادب، ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلته. قبل ثم قال هكذا فعل النبي. انا مش فاهم الحكمه، لكن ما دام النبي فعل يبقى في حكمه غايبه عنا، هفعل فعل النبي وخلاص. ايه الادب ده يا اخو؟ ادب، ادب مع النبي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات ربي وتسليماته عليه. دي قضيه مهمه قوي لمن اراد ان ينصر نبيه، يدافع عن نبيه، ان يتادب مع النبي، يتعلم هذا الادب الرفيع مع مقام النبوة، سواء في حياة النبي لمن عاصره من الصحابة أو بعد وفاته إلى قيام الساعة. لابد من أدب مع سنته، لا نتقدم بقول ولا برأي على قوله أو رأي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن غابت عنا حكمة لم نفهمها، نعلم أن هناك حكمة، لكن قصور علمنا وقلة بضاعتنا هي التي لن تمكننا من الفهم. فنسأل العلماء ونرجع لأهل العلم المتخصصين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقام يضيق وعقارب الساعة تطارد، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. إن قدر بقاء وكان لقاء. نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نجيب على بعض ما وردنا عبر البث، ثم ننتقل للحضور ومع درس القرآن إن شاء الله. أخونا شابان الحسان مرحبا بيقول: ما حكم تسديد آخر قسط من الدين للجامعة؟ عدم تسديد آخر قسط من الدين للجامعة بحجة عدم تقديمها للخدمة المتفق عليها في الأساس. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: المسلمون عند شروطهم. ومدام هذا دين قبضته من الجامعة فيجب عليك الوفاء بالدين كاملا، ولا يجوز لك أن تمنع قسطا لعدم توفر بعض الخدمات. هم قصروا، تروح لهم: أنا في خدمة كذا كذا لم أحصلها، فلابد أن أخذ قيمتها. إنما لا يجوز لك مطلقا أن تمنع آخر قسط، لأن هذا من باب الخيانات، والإسلام يحذر من الخيانات. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إذا كان هو ما قدمش لك بعض الخدمات ووقع في الأمر ده، أنت لا ترد عليه بالمثل. أنت له ده مال خدته منه، لابد أن ترده إليه كاملا، إن ده دين ولابد من الوفاء به. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: هل تجوز الصدقة بنيات متعددة؟ نعم، لا حرج في ذلك. أتصدق مثلا بنية مريض عندي ربنا يشفيه، أتصدق بنية البركة في المال، لا حرج في هذا، لأن معظم العبادات يعني أنيط بها بعض الأجور وبعض الثواب أو الأعمال الثواب الدنيوي، فلا بأس من تعدد النية في ذلك، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد القادر مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان الفاضل، وعليكم السلام وبركاته. اشتريت قطعة أرض لغرض التجارة، كيف تكون الزكاة؟ فدامت الأرض معدة للتجارة والبيع والشراء والاستثمار، فحضرتك بتيجي مع نهاية كل حول هجري تشوف قيمة الأرض سعرها كام. لقيت مثلا سعر الأرض النهاردة مثلا 100,000 يورو، خلاص كده، وانت المفروض تخرج زكاتك، يبقى تخرج زكاتك على 100,000 يورو إضافة لما عندك من فائض المال، على كل 1025، يبقى إذا مع نهاية الحول بتشوف قيمة الأرض وصلت كام وتخرج الزكاة على قيمتها الفعلية. أخونا شابان أيضا يقول: ما حكم عدم تسديد خلاص جاوبنا ده صح؟ جاوبنا يا شابان في البدايات. أخونا عبد القادر أيضا يقول: شيخنا الفاضل، بعض ملابس الأطفال يوجد عليها رسوم فرتون، هل تصح الصلاة بها؟ نعم، الملابس أو الفرش عليها صور، هذه الملابس أو كذا مهانة، فلا بأس من فرشها على الأسرة أو على الأرضيات، لأنها مداسة وتوطأ بالأقدام فيها مهانة. وكذلك الطفل إذا جيء له بملبس عليه رسوم كرتون لا حرج من الصلاة فيها ولا بأس، لكن نقول أنت بداية لا تشتري له تلك الملابس عليها صور ذوات الأرواح، لكن إن جاءت هدية أو مشابه لبسوها لا حرج فيه إن شاء الله. هنا خولة تقول: سلام عليكم شيخنا الفاضل، وعليكم السلام وبركاته. لماذا سورة التوبة لا يوجد فيها بسملة؟ وما هو معنى الآية: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم جزاكم الله عنا كل خير؟ آمين وجزيت مثله، بارك الله فيك على السؤال. لماذا لم تفتتح التوبة بالبسملة؟ العلماء في هذا أقوال. الأول قاله عثمان بن عفان: كنا نكتب البسملة إذا قالها النبي محمد، لما قرأ التوبة لم يقل البسملة، كان اتباع للنبي. النبي في البسملة في التوبة قالش بسم الله، فهم كتبوها بدون بسملة كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. ده قول. قول الثاني أن سورة التوبة سورة براءة، بدأ كده براءة من المشركين، هنا بيتبرأ والرسول بيتبرأ من المشركين ومن المنافقين. قال: والبراءة لا تحتاج إلى بسملة. لماذا؟ لأن البسملة أمن وأمان، احنا بنتبرأ الآن منهم، كيف نؤمنهم؟ دول جماعة نقضوا العهود وأساءوا الأدب، فكيف يكون لهم أمان؟ فما ينفعش نقول بسم الله احنا بنتكلم عنهم، إن بسم الله معناه أمان، خلاص أمنتك، ودول لا أمان لهم ولا عهود لهم إذا لم تبدأ التوبة بالبسملة، لأن سورة التوبة براءة من النفاق، براءة من الشرك، براءة من كل الذين نقضوا العهود مع النبي، فلا يصح أن تبدأ ببسم الله. القول الثالث أن سورة التوبة تعد تكملة للأنفال، وبالتالي فالسورتان سورة واحدة فيدخل معا في السبع الطوال من القرآن، عشان كده البسملة في أول الأنفال اللي سبقتها، والأنفال والتوبة تكملة، الأنفال بيان للجهاد وإعداد الأمة وكذا وكذا وكذا، والتوبة بقى تبرؤ من المنافقين والمشركين وكذا اللي عادوا الإسلام وحاربوا النبي العدنان، فاعتبروها سورة واحدة وتدخل بهذا ضمن السبع الطوال اللي بدأ بها القرآن، اللي هي البقرة وبعديها العمران والنساء وبعد كده المائدة وبعد كده الأنعام وبعد كده الأعراف وبعد كده الأنفال مع التوبة، يبقى سبع سور لهم السبع الطوال اللي بدأ بها القرآن. أما السؤال الثاني أختنا خولة بارك الله فيك، عن قوله تعالى إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، دي بتحكي قصة جماعة من بني إسرائيل كانوا يعملون بصيد الأسماك، كان تواجدهم على شاطئ بحر، سألوا ربهم يوما للعبادة فأعطاهم الله يوم السبت، مفيش فيه عمل خالص، ثم جاء الاختبار الشديد، الله يمتحنهم في صدقهم، فبدأت حيتان طول الأسبوع مفيش سمكة تظهر أبدا في البحر، يروح يمين شمال بالمراكب مفيش ولا سمكة، يوم السبت الحيتان بتطلع من البحر تقعد على الشاطئ تتراقص لهم، طبعا هم مش مقدروش خلاص زيهم عبادة، حيتان حيتان بقى مش أي حيتان، تخيل بقى كده يعني الاختبار شديد قوي، صحيح طول الأسبوع ما فيش ولا سمكة ويوم السبت عدولنا كده على الكراسي برة مشكلة خطيرة جدا، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، فريق قال نعمل حيلة نيجي يوم الجمعة نحفر على شاطئ البحر حفر ونضع الشباك، هتيجي الحيتان تطلع بقى تروح واقع فين في الحفر دي، يوم الحد نبقى نجمعهم، هنشتغل السبت اهو ماشي كده. طيب الجماعة العقلاء أهل العلم حذروهم من ده، هذه حيلة محرمة ولا يجوز، واتقوا الله وده اختبار وده امتحان، ما سمعوش لكلامهم. الفئة الثالثة كمان عايزة تمنع اللي بينصح من النصيحة، فأدي الفرق الثلاثة، من كده قال إذ يعدون في السبت يعني يعتدون في يوم العبادة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا يعني تملى الشاطئ وتتراقص لكم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، مفيش ولا حوت ولا سمك، فلم يسمعوا للناصحين وبدأوا يعملوا الحيلة دي، الجماعة أهل العلم العقلاء راحوا بعدوا عنهم وعملوا سور وأحطوا بيوتهم بعيد عنهم، صحيوا من النوم لهم كلهم مفيش صوت لهم، يا جماعة في إيه، بيبصوا كده عليهم لهم كلهم قردة والعياذ بالله العلي، ربنا مسحكم إيه قردة، وطبعا المسخ لا عقب له بعد ثلاث ايام يموت، فربنا اهلكهم ونجى اهل العلم دول الناصحين، وما ذكرش الفئه الثالثه انها لا قيمه لها اللي هم دول ما حتى مش عايزين النصيحه وسكتوا لا هنا ولا هنا، فدول ما جابش سيرتهم بقى، هل هلكوا اتمسخوا لا ندري ليه، لان من لا دور له في الحق لا قيمه له عند الرب ما نذكروش، وهكذا. فده معنى الايه. أخونا خالد عاشور مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجب قص شعر المولود وإن لم يكن يقص كيف يقدر؟ طيب بالنسبة للمولود من السنن إزالة شعر الغلام لا الجارية، الجارية لا، إنما الغلام الذكر، ذكر فقط اللي بيحلق يوم سابعه، إيه لأن إزالة الأذى عنه بيوزن شوف كم جرام ويتصدق بقيمته من فضة. طيب لو مثلا في حرج من الحلق، أحيانا بعض المواليد يكون عنده نوع مرض معين أو لا نستطيع الحلق له أو ممكن يضره كذا برأي الطب المتخصص، فإن كان كذلك بنقدره، شوف شعره كده أنت تقديرا يعمل له كم جرام، أنا مش عارف أقدر بقى شعر ابنك ما شفتوش انت تشوف وتقدر انت بقى هل ده يجي له مثلا كده جرامين ثلاثة 5 جرام يا سيدي مش عارف تقدر، خد على غلبة الظن بدل ما يكونوا ثلاثة خليهم 5. جرام الفضة بكام؟ لو انت في اوروبا هنا جرام الفضة بكام؟ ب 10 يورو؟ ما يزيدش تقريبا، ممكن يكون اقل، هنقول ب 10 يورو. لو 5 جرام 50 يورو يا سيدي صدقة. لو انت من اهل مصر اللي بيتابعنا جرام الفضة مش عارف هيجي له ب 20 جنيه مصري مثلا، ما اعرفش انا الاسعار، 20 جنيه يعني 100 جنيه يا سيدي صدقة على مولود ربنا اكرمك بيه وهبة خلاص كده، فتقدر على غالب الظن او تشوف حد خبير بتاع تقدير يقدر لك بقى انا فتقدر كده قيمته قد ايه. طيب اختنا مسك الختام مرحبا تقول هل لي ان ادعو في الصلوات المكتوبه السجود باي دعاء ام ادعيه معينه؟ لك ان تدعي بما شئت من خير الدين والدنيا معه، لان النبي قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. فالناس دعاء معين، لا ده حاجه ترجع لك انت، انت حاجتك ايه؟ طلبك ايه؟ الطلبات تتفاوت، طلبي انا غير طلب فلان غير طلب فلان، انا عندي ضائقه غيري ما عندوش ضائقه، انا عندي امر غيري ما عندوش نفس الامر، فكل يدعو بحاجته، كل يدعو بحاجته خير دين او دنيا، بس نبعد عن الاعتداء في الدعاء ونبعد عن قطيعه الارحام ونبعد عن الدعاء باسم خلاص كده. مش يا ربنا يخرب بيت فلان ليه؟ يخرب البيت ليه؟ قول ربنا يهدي، ربنا يصلحه، ده ظالمني، قول حسبي الله ونعم الوكيل وكفايه، يكفيك حسبي الله ونعم الوكيل، لكن بلاش قطيعه الارحام، بلاش قطيع الاسم في الدعاء، وندعو بخير الدين والدنيا معا. والله اعلى واعلم. فين السؤال قبل ده؟ طيب اخونا خالد عاشور ماشي يقول شيخنا هل يمكن النداء بميكروفون المسجد على الميت لتعريف الناس بموته، وما هي الاشياء بالقياس على ذلك؟ لا حرج من اعلام الناس، لكن التأبين لا، ما نقعدش بقى نذكر بقى محاسنه ونعمل له حفله، لا 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 لا، لكن لاعلام الناس يحضروا الجنازه نعم لا باس. الميكروفون يا جماعه توفي في انتقل الى ذمه الله فلان ابن فلان، صلاه الجنازه الساعه كذا مثلا وخلاص. ان بقى في بعض لازم حاجه اسمها حفله التأبين، هذه لا تجوز في المساجد ابدا، انما للاعلام لا حرج باذن الله تعالى خلاص. ولعل الاخ بيقول لك ايه الحالات الثانيه، لان بعض الناس برضو سال لو طفل تاه ممكن ننده؟ لا حرج، ده مش انشاد ضاله، ده الضاله في البهائم والكلام ده كله، انما ده طفل، فلو مثلا طفل فقد يا جماعه الله يرضى عليكم طفل كذا كان حرج ان ينادى عليه، وكل من ما من شانه مصلحه المسلمين، يعني مثلا في ظل وباء منتشر فبنحضر الناس مثلا البسوا مثلا القناع لما تيجوا المسجد تعملوا كده في بلادنا، طبعا هنا ما فيش باوروبا انك تقول في الميكروفون، احنا بلادنا تجد مثلا تبقى حارة الواحدة 5 مساجد وتجد الميكروفون جوه بيتك مثلا خلاص، نعلم عن الأمور الطبية، لا حرج في هذا كله، لأن ده من باب التعاون على البر والتقوى. الفضة الجرام بأيرو؟ طيب يا عم حاج بيقول لك الفضة الجرام بأيرو هنا ماشي على حسب لستة محمد، أنا مش ممكن دي بنتي جزائرية دي، ما هو بيورو في بلاد ب 10 يورو صح؟ ما هو ده جايب لك بسعر الجزائر، ما هو اليورو عندنا ب 20 جنيه. المهم في سؤال اتفضل. نعم شوف بس اللي تابع ماشي حبيبي عليكم السلام، عليكم السلام بارك الله، عليكم السلام الله يحفظك شكرا يا شيخ. عليكم السلام. فين السؤال؟ ايه انسخ السؤال. هنا مصطفى، مصطفى مرحبا يقول الايه رقم 12 في سوره النساء تفسير الميراث، هنا كده مصحف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، 12 دي صح؟ لكم الأخير يا أبو عمر، سورة النساء آية 12 نعم هي الآية، بيقول تفسير سورة النساء آية 12 باب المواريث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. طبعا دي بتتكلم عن ميراث الأزواج فيما بينهم، كذلك الكلالة اللي هم ميراث الإخوة. فبيقول في بداية الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ده للزوج الرجل، لما زوجته تموت أو ما فيش بينهم أولاد يأخذ نصف التركة. يعني مثلا متزوج امرأة وما عندهمش أولاد، ماتت هذه المرأة، المرأة دي كزوجة عندها مال كتير، ميراث الزوج كام؟ نص. يعني لو ترك مثلا 50,000 ياخد هو 25,000، ده ميراثه، والباقي بيتقسم على بقية الورثة إن وجدوا، أو يرد على أقرب فرع ذكر من أصحاب الفروض. طيب لو في أولاد، قال: فإن كان لهن ولد بينكم أولاد فلكم الربع مما ترك. الزوجة لما تموت وعندها أولاد، الزوج حقه كم في الميراث؟ ربع تركته. طيب نيجي للزوجة بقى، قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. إن الإنسان في ماله له حق أن يوصي في حدود التلت. يعني مثلا الزوجة اللي ماتت دي كانت موصية بتلت مالها، يوصل مثلا لجهة خيرية بعيد عن الورثة طبعا، فنشيل التلت الأول، بعد كده نقول للزوج ليك النص إن ما كانش فيه أولاد، أو الربع إن كان فيه أولاد، بعد تنفيذ الوصية الأول اللي هي في حدود تلت المال اللي تخرج لغير الورثة. ولهم بقى تيجي للزوجة نفسها، لو الزوج هو اللي مات بقى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. مفيش بينا أولاد، الزوج مات وترك مال، الزوجة حقها في كام؟ الربع. حقها في كام؟ الربع. طيب مات وعنده أولاد، يبقى ليها الثمن، فرضها الثمن مش الربع، الثمن، وده كله برضو من بعد الوصية. قال: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. يعني إذا كان عليك ديون تخرج الديون الأول من التركة، إذا كان في وصية خرج الأول من التركة، بعد كده اللي يتبقى نشوف أصحاب الفروض والأنصاب. وبعد كده انتقل للكلالة بقى، اللي عنده مثلا إخوة أخوات أو بكذا، فالقرآن بيّن حقهم وحقهن. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وده كله برضو من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إن الوصية تكون في حدود التلت فقط ما تزيدش، وصية من الله، والله عليم حليم. الذي فرض المواريث هو الله، هو الأعلم، هو الأحكم بما يصلح الناس، ووزع تلك الأنصبة بعدل وإنصاف، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.